بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 13 من دروس فتاوى الطهارة والصلاة من كتاب شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى أركان الإسلام أي الخمسة. وصلنا عند السؤال رقم 155، يقول السائل: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني بشهوة أو بدون شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، يعني إلا إذا خرج منه مني والدليل أو مذي. ودليل هذا ما صاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صريح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، إلا أن يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيا، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين الخصيتين مع الوضوء إن كان الخارج مذيا. السؤال رقم 156، يقول السائل: مدرس يدرس للتلاميذ القرآن الكريم، ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فماذا يفعل أي المدرس؟ الجواب: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها، فإنه ينبه أي المعلم على الطلبة ألا يأتوا إلا هم متطهرون أي متوضئون، وذلك لأن الأصل وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. ففي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يمس القرآن إلا طاهر. على هذا يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا وهو طاهر متوضئ، إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمسوا القرآن لحاجتهم لذلك وعدم إدراكهم للوضوء، ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك أي بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة. السؤال رقم 157، يقول السائل: ما هي موجبات الغسل؟ الجواب: موجبات الغسل منها: الأول إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم وقد لا ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. الثاني الجماع، فإذا جمع رجل زوجته بأن أولج الحشفة في فرجه في فرج المرأة فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: الماء من الماء أي الغسل من خروج المني، سواء كان بجماع أو بدون جماع، يعني أن الغسل يجب من الإنزال. وقوله عن الثاني: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهذه المسألة عن الجماع بدون إنزال أي خروج المني يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته. فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها أي على المرأة، للحديث الذي ذكرناه آنفا. من نواقض من وجبات الغسل الثالث: خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل، والنفساء مثلها فيجب عليها أن تغتسل. وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض يعني أول حاجة يستنجي ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يغسل الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعم الماء. وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل ذي وقصته راحلته بعرفة ومحرم اغسلوه بماء وسدر وكفروا في ثوبيه. فقالوا إن الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يعني في حق المغسل يتعلق بالحي، لأن الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء يغسل موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الغسل سنة إذا غسل ميتا، يعني إذا غسل شخص ميت ففي حقه سنة وليس بواجب. وإن توضأ مع الوضوء ويتوضأ مع الغسل فهو أكمل، يعني الأفضل يعني السنة الاغتسال ويأتي بعده الوضوء حتى يصلي صلاة الجنازة. هذا في حق من؟ في حق من غسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل. أما إذا مس بيده عورة الميت يقول الشيخ رحمه الله فوجب عليه الوضوء بكل حال، سواء مغسل ولا غير المغسل، إذا مس عورة الميت فإنه كمس عورته حي، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي صلاة الجنازة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 13 من دروس فتاوى الطهارة والصلاة من كتاب شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى أركان الإسلام أي الخمسة. وصلنا عند السؤال رقم 155، يقول السائل: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني بشهوة أو بدون شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، يعني إلا إذا خرج منه مني والدليل أو مذي. ودليل هذا ما صاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صريح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، إلا أن يخرج منه الشيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيا، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين مع الوضوء إن كان الخارج مذيا. السؤال رقم 156، يقول السائل: مدرس يدرس للتلاميذ القرآن الكريم، ولا يوجد ماء في المدرسة أو بالقرب منها، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، فماذا يفعل أي المدرس؟ الجواب: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها فإنه ينبه أي المعلم على الطلبة ألا يأتوا إلا هم متطهرون أي متوضئون، وذلك لأن الأصل وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. ففي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يمس القرآن إلا طاهر. على هذا يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا وهو طاهر متوضئ، إلا أن بعض أهل العلم رخص للصغار أن يمس القرآن لحاجتهم لذلك وعدم إدراكهم للوضوء، ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك أي بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة. السؤال رقم 157، يقول السائل: ما هي موجبات الغسل؟ الجواب: موجبات الغسل منها: الأول إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم وقد لا ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. الثاني الجماع، فإذا جمع رجل زوجته بأن أولج الحشفة في فرجه في فرج المرأة فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: الماء من الماء أي الغسل من خروج المني، سواء كان بجماع أو بدون جماع، يعني أن الغسل يجب من الإنزال. وقوله عن الثاني: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل،
وهذه المسألة عن الجماع بدون إنزال أي خروج للمني يخفى حكمه على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته. فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها أي على المرأة، للحديث الذي ذكرناه آنفا. من نواقض من وجبات الغسل الثالث خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت وجب عليها الغسل، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل. وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض يعني أول حاجة يستنجي ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يغسل الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعم الماء. وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل ذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه. فقالوا إن الموت موجب للغسل، ولكن الوجوب هنا يعني في حق المغسل يتعلق بالحي، لأن الميت انقطع تكليفه بموته، ولكن على الأحياء يغسل موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الغسل سنة إذا غسل ميتا، يعني إذا غسل شخص ميت ففي حقه سنة وليس بواجب، وإن توضى مع الوضوء وإن توضى مع الغسل فهو أكمل، يعني الأفضل يعني السنة الاغتسال ويأتي بعده الوضوء حتى يصلي صلاة الجنازة. هذا في حق من غسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل. أما إذا مس بيده عورة الميت يقول الشيخ رحمه الله فوجب عليه الوضوء بكل حال، سواء مغسل ولا غير المغسل، إذا مس عورة الميت فإنه كمس عورته حي، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي صلاة الجنازة هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.